إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة يصعد جيش الاحتلال من غاراته على القطاع مرتكبا المزيد من المجازر الجماعية، كما دمر المعدات الثقيلة المخصصة للإنقاذ وفتح الطرقات في مسعى منه لأي فرصة للحياة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لا يتوقف شلال الدم في غزة، عشرات المنازل المأهولة وخيام النازحين تقصفها الطائرات الحربية الإسرائيلية يوميا، تضيء القنابل الأمريكية الليل المعتم وتصله بنهار لا حراك فيه سوى الوداعات والجنائز والنزوح الذي لا يتوقف.
اللي صار الليلة زي اللي بصير كل ليل، زي اللي بصير كل دقيقة، زي اللي بصير كل ثانية. قاعدين في قلب الدار آمنين، ما في عنا ولا أدنى شك أنه ممكن نوقع زي هذه، لأن الجيران هذولا الله يرحمهم 10 شهداء طلعنا من الدار على تشحيط الصاروخ مش عارفين وين الهواية. اتفاجأنا أنه في دار جيراننا ناس آمنين، صلاتهم وعبادتهم غير هيك ما بيعرفوش، حتى بيتهم سكر عليهم دائما. اتفاجأنا في الدمار هذا. والله الاستهداف هذا ممنهج، يعني معروف، بقول لك روح على المنطقة الآمنة، تاني يوم المنطقة الآمنة بتنضرب.
وهنا دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية آخر ما تبقى من الآليات الثقيلة التي دخلت القطاع بموجب المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهجوم آخر وثاني على كراج بلدية جبال، أحد المرافق المهمة الخاصة بالآليات الثقيلة والخاصة بإزالة الأنقاض ورفع الركام من الشوارع. تم تدمير ما يقارب من 10 كبشات كتر بيلر، وأيضا ناقلة مياه تستخدمها البلدية لتزويد الناس في المناطق البعيدة في المياه الصالحة للشرب، وأيضا تم تدمير إحدى الآليات الثقيلة الخاصة في تصريف المياه الصرف الصحي، مع الإشارة أن هذه الكبشات تم إدخالها من خلال اللجنة القطرية المصرية خلال شهر يناير مطلع هذا العام. في هذا الوضع نحن بالتأكيد مقبلون على كارثة بيئية وصحية بالتأكيد مستقبلا.
15 آلية عملت خلال المدة الماضية في إزالة الركام وفتح الشوارع أخرجت عن الخدمة، لا يسمح العدو بأي محاولة لاستعادة الحياة، كما يحرم الآلاف من الفاقدين من فرصة وداع أحبابهم الشهداء الذين قضوا في منازلهم ودفنوا تحت ركامها.
ميدانيا في غزة ما زالت عملية تل السلطان التي نفذها المجاهدون تلقي بظلالها على المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، فيما وصفت وسائل إعلام العدو ما جرى بالحدث الأمني الصعب متحدثة عن قتلى بين الجنود الصهاينة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حدث أمني صعب وقع في حي تل السلطان في رفح وفق توصيف وسائل إعلام عبرية لآخر التطورات الميدانية في الساعات الماضية. الحدث الأمني أدى بشكل مؤكد إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال، رغم أن قلة المعلومات حول حقيقة ما حصل في ظل تعمد الرقابة الصهيونية إبقاء خسائر الاحتلال قيد الكتمان الشديد، وفق معلقين صهاينة رجحوا فرضية وقوع الجنود بكمين محكم أعدته كتائب القسام تبعته اشتباكات عنيفة وطويلة. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من حرس الحدود من وحدة أليماس المعنية بتنفيذ عمليات أمنية دقيقة خلال مهام إنقاذية للأسرى الإسرائيليين. وأظهرت صور تحليق طائرات مروحية إسرائيلية في أجواء محافظة رفح وهي تحمل مصابين من جيش العدو سقطوا في تلك الاشتباكات. الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن مجاهدي القسام يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها. وقال إن مجاهدين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة، وإن بطولات مجاهدين في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها.
ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأحد حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إسلام خديش بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأضافت أن القوات داهمت عددا من المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وفي مدينة قلقيلية اقتحمت القوات بلدة عزون شرق المدينة وأعاقت تنقل المواطنين بمحيطها. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدينة الجنوبي مدخل بلدة حبلة، ونصبت القوات حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها ما أعاق حركة تنقل المواطنين من وإلى المدينة. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال رام الله، وفي الخليل اقتحمت بلدة سعير شمال المدينة، واعتقلت الطفل محمد عبد الغفار جرادات بعد مداهمة منزله. أما في جنين فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة وسط انتشار مكثف، كما اعتقلت الشبان يوسف أحمد أبو نعيم ومحمد حسن أبو نعيم ويزن أمجد أبو الرب بعد اقتحام بلدة سلية جنوب جنين فجر اليوم. وفي الضفة أيضا، وبالرغم من تصعيد الاحتلال لعملياته على مستوى الضفة الغربية، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث نفذت خلال 48 ساعة الماضية 22 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف كانون الثاني يناير على مدن شمال الضفة. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره الصادر الأحد إلى أنه رصد 22 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 17 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية مستهدفة قاعدة نفاتيم الجوية للعدو الصهيوني في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وفي بيان تلاه المتحدث باسم العميد يحيى سريع، أكدت القوات المسلحة أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فار صوتي وقد حققت أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة مواصلتها التصدي للعدوان الأمريكي وتطوير قدراتها العسكرية، مضيفة أن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل متوكلة على الله ومستعينة به تطوير قدراتها العسكرية بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عن جهية العدوان الأمريكي وغروره، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 شوال 1446 للهجرة، الموافق 27 أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
يذكر أن عملية استهداف قاعدة نفاتيم هي الثانية خلال ساعات، إذ استهدفت القوات المسلحة اليمنية القاعدة نفسها أمس السبت بصاروخ باليستي فرصوتي نوع فلسطين 2، وقد فشلت منظومات الاحتلال في اعتراضه، كما استهدفت يافا وعسقلان وحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع البحرية المواكبة لها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين، أولاهما استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا بشكل يومي، نفذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ولم تتوقف عن ذلك مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل، وأن العمليات العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة الأهداف المعادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وفي انعكاسات الموقف اليمني على استمرار الدعم لغزة، أقر البنتاغون بتطور قدرة اليمنيين على إسقاط المسيرات الأمريكية، ويواجه خسارة $200 مليون بعد إسقاط القوات اليمنية 7 منها خلال 6 أسابيع فقط. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
أنصار الله يسقطون 7 طائرات أمريكية من طراز ريبر MQ-9. خسائر فادحة للبنتاغون تقدر $200 مليون خلال 6 أسابيع فقط. أسوشييتد بريس نقلت عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية أن إسقاط المسيرات الأمريكية يشير إلى تحسن كبير في قدرة القوات اليمنية.
أمريكا لم تتمكن من قمع اليمنيين، هم حتى اللحظة يقصفون تل أبيب ويهددون الملاحة في البحر الأحمر. اليمن يهدد أقوى قوة جوية وبحرية في تاريخ البشرية، والقوات الأمريكية تنهزم أمام قوة محلية مسلحة في واحدة من أفقر دول العالم.
أكثر من 680 غارة أمريكية لم تردع اليمنيين عن الاستمرار في الإسناد وفق الإعلام الأمريكي، في ظل فوضى عارمة في البنتاغون بسبب فضائح وزير الحرب الأمريكية.
لقد مر شهر من الفوضى العارمة في البنتاغون من تسريبات لخطط عملياتية حساسة إلى عمليات فصل جماعية. هذا الخلل يؤثر على عمل القيادة العسكرية. شقيق هيجست ومحاميه تيم بارلاتور يعملان في البنتاغون، لكن زوجته جينيفر لا تعمل، وعلى الرغم من ذلك كان يشركها بانتظام في اجتماعات مع قادة أجانب في تهديد حقيقي للأمن القومي الأمريكي.
في السياق، قالت مجلة فورين بوليس الأمريكية إن الحملة الأمريكية المكثفة في اليمن فشلت حتى الآن في تحقيق أي من أهدافها، فيما أكدت أكسيوس أن المواجهة بين القوات الأمريكية وأنصار الله تنذر بخطر حرب لا نهاية لها، خلافا لوعود الرئيس ترامب بإنهائها.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
زي البيت شد مبحور قلبي عليه تشيفور تنور يا قزة البيت شد مبحور آخ قلبي عليه تشيفور تنور كل ما طفل بقماط ينصاف يما كل ما طفل بجناح ينصاف تصعد إلى الله أرواح تبخور تصعد إلى الله أرواح تبخور
يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا
اركض على التربه حافي يمي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي اركض على التربه حافي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي لوليت لموت العوافي موي لوليت لموت العوافي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العقل دليل المؤمن. صدق مولانا الصادق عليه آلاف التحية والثناء. ورد ذلك في الكافي الشريف الجزء الأول. وهنا عود على بدء فيما كنا قد تحدثنا عنه عن موضوع العقل وأهمية العقل الكامل للإنسان المؤمن في دنياه وفي عاقبة أمره في الآخرة. هنا هذا الحديث الشريف يقول: العقل دليل المؤمن. الدليل هو الذي يدلك على الأمور، هو الذي يرشدك، هو الذي يفتح عينيك ويقول لك هذا هو المطلوب وهذا غير مطلوب، هذا هو الذي تريده، هذا هو الذي يريده الله تعالى. تعرف هذه الأمور وتدرك حقائقها بالعقل، فهو حج على الإنسان. ما دام دليلا للإنسان فهو حج عليه. يقول الإمام الكاظم عليه السلام في بحار الأنوار الجزء الأول: إن لله تعالى على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. إذن الإمام الكاظم عليه السلام هنا يجعل العقل الكامل بمنزلة الحجة الباطنة على الإنسان المؤمن. الله تعالى جعل لك حجة ظاهرة وهي الأنبياء والمرسلين، وكذلك الأئمة الأطهار الذين يؤدون ويكملون رسالة الأنبياء ويوضحونها للناس ويكونون حجة على الناس، حجة ظاهرة. وهناك حجة باطنة لله تعالى جعلها على كل إنسان، حتى أولئك الذين لم يصل إليهم الأنبياء والمرسلون ولم يسمعوا بالأئمة الأطهار المعصومون، أولئك ليس من حقهم أن يقولوا لم يبعث الله لنا رسولا مرسلا، أو أنه لم يلقي علينا الحجة تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: أنا وضعت لكم حجة باطنة غير هذه الحجة الظاهرة، حجة باطنة تعرفون فيها حقائق الأمور، تعرفون فيها ما يضركم مما ينفعكم، تعرفون فيها ما هو مصير الإنسان وكيف يجب أن يطيع الخالق الرازق المعطي المكرم المنعم، وتشكرونه سبحانه وتعالى. جعل لنا جميعا الكفار والمؤمنين، كل إنسان جعل له عقلا في داخله يستشعر فيه هذه الأمور ويعرف فيه حقائقها، ألا وهي العقول. وهذه الحجة حجة باطنة على كل إنسان في هذه الدنيا، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن. وإذا أردنا أن نعرف ما هي علامات الإنسان العاقل، فلا بد أن نرجع إلى الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى علامات هذا الإنسان العاقل حتى نتمثلها، وحتى نعرف أنفسنا هل نحن في زاوية العقلاء أم نحن والعياذ بالله في زاوية غير العقلاء، في زاوية عديمي العقل أو غير مكتملي العقل والعياذ بالله. يقول الحديث الشريف عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من علامات العاقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. إذن الاستعداد للموت ولما بعد الموت هو من علامات العاقل. لا يستعد للموت ولما بعد الموت من الأهوال غير العاقل. لا بد أن يكون الإنسان كاملا في عقله حتى يستعد للموت ولما بعد الموت، وإلا لا يمكن أن نقول لإنسان أنه عاقل وهو لم يستعد للموت ولما بعد الموت. أهم مصير ينتظر الإنسان، كل إنسان، وأهم حجة ألقيت على الإنسان هي مسألة الموت، فكيف يكون عاقلا وهو لم يستعد لتلك المخاطر والأهوال في الموت وسكرات الموت وما بعد الموت؟ إذن لا بد للإنسان الذي يقول أنا عاقل وعندي عقل متكامل
أن يكون مستعدا للموت وما بعد الموت. كذلك من علامات العقل أن يكون كلامه في محله. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أن من علامات العقل أن يكون فيه خصال ثلاث. ما هي تلك الخصال يا أمير المؤمنين؟ يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله. ورد ذلك في الكافي الشريف الجزء الأول. إذن هذه الخصال الثلاثة التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام كعلامات للإنسان العاقل، هي يمكن أن نجمعها بأن نقول أن العلامة المهمة التي تكون للعاقل أن يكون كلامه في محله، وإذا كان يهذي والعياذ بالله، يعني لا يعي ما يقول، لا يفهم ما يقول، ولا يضع كلامه في محله، ستجلب عليه العواقب الوخيمة، وستسجل عليه أيضا ماذا؟ السيئات والعياذ بالله. ونحن نعرف من خلال الأحاديث الشريفة أن نصف أهل النار دخلوا النار بسبب ألسنتهم، بسبب كلامهم، بسبب غفلتهم عما يقولون وعدم وعيهم وعقلهم الكامل فيما يقولون والعياذ بالله. وكذلك أن يفهم العلم ويحفظ ذلك العلم، هذه من أهم علامات العاقل أيضا، يفهم ويعي ويحفظ جيدا. عن الإمام الصادق عليه السلام: دعامة الإنسان العقل، ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ والعلم. ورد ذلك أيضا في بحار الأنوار الجزء الأول. كذلك من العلامة المهمة للإنسان كامل العقل أن يطلب معالي الأمور، لا يكتفي بتوافه الأمور وبالأمور الدنيا الصغيرة القليلة التي لا نفع فيها والتي لا فائدة حقيقية فيها، ويطلب دائما أكمل الأمور، أحسن الأمور، معالي الأمور. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: العاقل يطلب الكمال والجاهل يطلب المال. طبعا المال شيء لا يستحق الذكر أمام العقل، أمام الكمال، أمام الأشياء التي توصل الإنسان إلى جنان النعيم مثلا وإلى المنفعة الكاملة من خلال العقل. قيل أن عجوزا جاءت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تطلب منه مالا معينا، كانت محتاجة، فخيرها صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها: هل أعطيك 80 من الضأن أو تريدين أن تدخلي معي الجنة؟ فماذا تريدين؟ أنا أخيرك. ففكرت قليلا ثم قالت هذه العجوز المسكينة، قالت: يا رسول الله، أعطني 80 من الضأن وأكتفي بها، أقضي بها حوائجي في هذه الدنيا. أعطاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما طلبت، ولكن تبسم وقال: هل لا كنت يا أمة الله كصاحبة يوسف عليه السلام، حيث خير هذه عجوز أخرى، الظاهر أنها أيضا جاءت لنبي الله يوسف عليه السلام وطلبت منه مالا معينا، فخيرها يوسف بين المال والجنة، فطلبت في وقتها الجنة. قالت يا رسول الله ليوسف عليه السلام، قالت له: لا أفضل على الجنة معك عند الله تعالى شيئا من المال أو من حطام الدنيا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تكوني مثل تلك العجوز التي جاءت ليوسف عليه السلام وطلبت مثل هذا الطلب؟ هل لا كنت كصاحبة يوسف عليه السلام؟ نسأل الله تعالى العقل الكامل لكي يوصلنا إلى المنافع الحقيقية في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل
الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وطفله. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف أطلق النار، وسمع دوي طلقات أصمت أذنيه، بعدها لم يعد يدري شيئا، وشعر بسيل من الماء البارد ينسكب على وجهه وينساب على عنقه وجسده، ففتح عينيه ورأى وجه الضابط الذي تبسم بخبث وقال:
اسمع يا سافل، كان الإعدام هذه المرة وهمية، ولكنه في المرة القادمة سيكون حقيقية.
وبعد عذاب مريع دام أكثر من شهرين، أرسل الضابط في طلبه، فظن أحمد أنها نهايته. قال الضابط المحقق وقد لمعت على كتفيه نجوم وأوسمة تحت أنوار الغرفة الخافتة:
أنت يا عفن يا جبان، لقد كنا على وشك إعدامك مع المئات من الخونة العملاء، ولكن للأسف ومن حسن حظكم أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت عفوا رسميا عن الهاربين من الجبهة ومن التشكيلات العسكرية، مع أنكم تستحقون أن نمسحكم من على وجه الأرض يا جبناء يا أبناء الداعرات.
أجابه أحمد بصوت منهك: شكرا للقيادة. فنهره الضابط بالهراوة التي بيده وقال:
قل شكرا لسيد الرئيس القائد صدام، أدعو له بطول العمر، فلولا رأفته وحلمه عليكم لذبحناكم أنتم وعوائلكم وأطفالكم. يا خونة، يا جماعة إيران، يا كلاب الشوارع.
فردد أحمد وفي قلبه ما فيه من الحرقة والألم: شكرا، شكرا للسيد الرئيس، أطال الله عمره. وعاد الضابط إلى القول:
ستلتحقون بالجبهة فورا يا جبناء.
وبصق في وجه أحمد وهو يشتمه:
لعنة الله على هذه الشوارب يا ابن ال...
في جبهة الحرب. استدعي أحمد من زنزانته حيث كان يغط في نوم عميق.
أحمد عبد الرزاق، قم، يريدك السيد الرائد.
عبر ممشى طويل إلى غرفة خافتة الأنوار لا نوافذ لها، حيث توسطها مكتب عريض تكدست فوقه أوراق مختلفة الألوان والأحجام، وقد جلس إليه الرائد في بزته الخاكية، وعلى كتفيه لاحت النجوم التي تشير إلى رتبته العسكرية. أدى المراسل التحية بجلل:
سيدي أحمد عبد الرزاق.
رفع الضابط وجهه العريض الملامح عن أوراق كان يتفحصها، ونظر إليه بتمعن بعينين بالغ في فتحهما من خلف نظارته الدقيقة العدستين، وقد غطى شارباه حيزا من خديه، فتنحنح وبادر بالقول:
وقع على هذه الأوراق يا عميل يا خائن.
نظر أحمد فيما ناوله الضابط من أوراق وراح يوقع عليها، وهو يقرأ سريعا بصوت شبه مسموع وقد كدسها على طرف المكتب:
أنا الموقع أدناه أتعهد بعدم الهروب من الجيش والمشاركة في معركة القادسية الثانية.
وسلمه الأوراق. فعاد الضابط إلى القول:
الانطلاق فجر اليوم، انصرف، جبناء متعفنون.
هل تأذن لي يا سيدي أن أتصل بأهلي لأخبرهم عن مصيري وأودعهم؟ صرخ به الضابط:
لا أهل لك يا ابن الحرام، انصرف يا سافل.
لم يدر أحمد كيف غفى خلال تلك الليلة، وقد تمنى أن يرى أهله في الحلم ليودعهم. وعند سحر ذلك الفجر فتح الباب ودوى صوت غليظ في الغرفة أيقظه منتفضا من عمق سباته:
انهض، انزل إلى الباحة الأرضية، أمامك 9 دقائق فقط، هيا بسرعة.
في الباحة الواسعة شاهد أحمد العشرات مثله، وجوه شاحبة وأجساد منهكة وعيون حائرة، وقفوا يتبادلون مختصر العبارات وتضيع جلبتهم في أرجاء المكان. بادره أحدهم بالقول:
هل أنت أرغمت مثلي على التطوع؟
اشتم أحمد في سؤاله شركا مخابراتيا، فقال ببرود:
لا، منذ متى يرغم الإنسان على تأدية واجبه الوطني؟
بعد دقائق قطع الجلبة السائدة صوت الضابط المسؤول، فهدر هاتفا:
إلى الحافلات فورا.
سار الرتل لساعات طويلة، خلالها كانت المناظر تتوالى بسرعة وتتبدل.
سهول فسيحة خضراء تارة، ومساحات لا حدود لها قاحلة طورا آخر، ومرتفعات شاهقة أحيانا، وجسر حديدي عريض فوق نهر يصخب مزبدا بين المسالك الصخرية، وأسراب طيور سوداء عابرة تحت أشعة شمس حارقة وهاجة النور، حتى وصل الركب أخيرا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، اللي خليها على الله تنملي بالخير إيده، خليها على الله تنملي بالخير إيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من
صفحة جديدة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.